وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولئن انتهى رمضان فإن تعلق المؤمنين المتقين برمضان لا ينقطع خاصة في هذه الأيام بعد رمضان لأنه إذا كان قد تزود المؤمنون في رمضان من زاد التقوى وحصلوا مغفرة الرب وجائزته سبحانه وتعالى فإنهم بعد رمضان لا بد وأن يسيروا على الشكر لله تعالى فما زالوا مرتبطين برمضان لتحقيق معنى الشكر ولتأكيد معنى المغفرة ولتثبيت هذا الحال الحسن الذي وصلوا إليه لأن الله يقول سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم فمهما شكروا بعد رمضان تلك المغفرة وتلك الرحمة التي حصلوها فإن الله تعالى يزيدهم منها ويضعف لهم سبحانه وتعالى تلك الرحمة وهذه المغفرة هذا الحال الأول وإن كانوا قد خرجوا من رمضان لم يحصلوا شيئا وظهرت عليهم آثار الخيبة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خاب وخسر من أتى عليه رمضان فلم يغفر له فهم أشد حاجة إلى الارتباط مرة أخرى برمضان لأن الله تعالى من رحمته الواسعة لعلهم يعملون أعمالا بعد رمضان تلحقهم بمن كانوا في رمضان فتتحقق لهم المغفرة وليس ذلك على الله بعزيز سبحانه وتعالى طالما وجد من أهله أو من هؤلاء الخائفين الصدق والإخلاص في قبالهم على الله تعالى بعد رمضان ووجد فيهم كذلك الحزن على ما فاتهم من رمضان فإن موسم رمضان ليس ككل المواسم فقد ذكر الله تعالى في ذلك وذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه موسم عظيم من مواسم الرحمة والمغفرة. ولكن كلا الفريقين المتقون وغير المتقين خرجوا من رمضان والشيطان مصمم أن يضيع عليهم رمضان، وضيع على المتقين رمضان هؤلاء الذين حصلوا المغفرة والرحمة لأن يعيدهم مرة أخرى إلى ما كانوا عليه من الغفلة والبعد والتقصير والانهماك في الدنيا. وأما من خرج ولم يحصلوا المغفرة فإن الشيطان ييئسهم من المغفرة أو يفتح لهم باب الأمل في المغفرة في العام القادم. ولا شك أن هذه الحالة هي الحالة التي نراها اليوم، وهي أن المؤمنين بعد رمضان يخرجون وإذا بهم تتغير أحوالهم عما كانوا عليه في رمضان. وإن كان النبي وهو سبيل التذكرة الآن السريع عندما قال لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للمؤمنين أن أعمال رمضان لن تتأتى لهم بعد رمضان، وأن أعمال رمضان أعمال عالية لا يمكن أن يستديم عليها إلا من رحم الله أو من اجتبى الله تبارك وتعالى. وهؤلاء لا شك أنهم سينزلون عن تلك الأعمال بعد رمضان وسيفترون عنها، ولكن لا ينبغي لهم أبدا أن ينزلوا عن سنة النبي بعد رمضان في دوام الذكر، في حظ من القيام، في حظ من القرآن، في حظ من الصدقة، في اتصال بالله تعالى. فوقف الفريقان اليوم على هذا الحال، أن الشيطان سيمنع هؤلاء من مواصلة السير، يعني يمنع المتقين الذين قد تحققوا بشيء من أعمال التقوى والمغفرة، وهؤلاء الذين خابوا سيثبطهم ويقعدهم ويمنيهم أنهم إن شاء الله سيعودون ما فات، فيجلسون هكذا حتى يأتي رمضان القادم ولم يحصلوا شيئا آخر. الحذرون الذين يحبون الله، وهي المسألة التي نريد أن نبينها اليوم مسألتنا، وهي أن المؤمنين المتقين علاقتهم بالله تعالى علاقة دائمة. هذه العلاقة الدائمة مصدرها المحبة، يعني أن المؤمنين المتقين لهم صفات فذكرنا شيئا منها فيما مضى وفي خطبة العيد وشيء من ذلك، ولكن المهم أن هؤلاء المتقين أولى صفاتهم أنهم متصلون بالله تعالى اتصالا دائما، لا ينفكون عن ربهم ولا يغفلون عنه في ليلهم أو في نهارهم، في سفرهم أو في حضرهم، في سلمهم أو في حربهم، في سكونهم أو حركتهم، في خلطتهم أو في خلوتهم، لا ينفكون عن علاقتهم واتصالهم بالله، يعني لا يكونون مع الله تعالى في رمضان وبعد رمضان ينقطعون عنه، ولا يكونون معه في حالة الخلطة أو الخلوة به ثم ينقطعون إذا اختلطوا بالناس، ولا يكونون مع الله تعالى في المسجد فإذا ذهبوا إلى أشغالهم وأعمالهم غفلوا عنه ونسوا ربهم واختلطوا بالدنيا وأخذتهم مشاكلها. لا، القلوب المعلقة بالله تعالى قلوب المتقين إنما هي قلوب متعلقة بالله تعالى لا يفصلها زمان ولا مكان ولا عمد، إنما هي متعلقة بالله ليلها ونهارها. لا تفطر عنه، وهذا دليل المحبة. ثم ماذا بعد؟ يأتي رمضان كموسم من مواسم المغفرة، فتزداد هذه المحبة وتثبت هذه المحبة وترسخ هذه المحبة. يعني هم قبل رمضان يحبون ربهم ومتعلقون به، وبعد رمضان كذلك. ثم جاء رمضان في النصف فرفع هذه المحبة وزادها، وكان سببا في أعمال وأحوال أخرى تزيد من ارتباطهم بالله وتعلقهم به وإقبالهم عليه وتوكلهم عليه وثقتهم فيه ورجائهم فيه سبحانه وتعالى وإنابتهم إليه، فلا ينفكون عن ربه. فيأتي رمضان كحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي أسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه قضيتنا إذن. عندما يسأل السائل هذا السؤال: لماذا نعود بعد رمضان إلى ما كنا قبل رمضان وأسوأ مما كنا قبل رمضان؟ نعود إلى تكييف المسألة الجديد اليوم، وهو أننا لا قبل رمضان ولا بعد رمضان ولا في رمضان محبون لله تعالى ولا متعلقون به. المتعلقون بالله قبل رمضان هم في رمضان، بعد رمضان هم. ويأتي رمضان ليزيدهم، كما قال الحق جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى يصل إلى هذه الدرجة التي أشار إليها الحديث. ومعنى ذلك أن ادعاء المحبة لأهل الإيمان المتقين ادعاء كاذب، وأنه ليس صحيحا لم يتحققوا به، وإنما هم على أحسن درجاتهم يحاولون في الهواء، يعني يحاولون محاولات كلها يمكن أن تجري هباء مع الهواء كما يقولون. إذن هذه الحال التي ينبغي أن يسعى إليها المرء، كيف يكون مع الله تعالى كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لم نره في سلم ولا في حرب ولا في بيت ولا في خارج بيته ولا مع أصحابه ولا وحده معتكفا ولا غير ذلك، إلا وهو محب لربه متعلق به، يثني عليه، يدعوه، يتمنل بين يديه، يتضرع له، يذكره على كل حاله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الحالة إذن هي التي يجب أن يسعى إليها المتقون اليوم. إذن حالتهم إذن المرجوة التي تعيد لهم توازنهم وتفك عنهم هذا الفهم الخاطئ الذي أو هذا السؤال الصعب الذي يتردد عليهم بعد رمضان دائما: لماذا يعود المرء لا يحس بحلاوة الإيمان ولا بحلاوة القيام، ولا يعود إلى القرآن كما كان يقرأ ويتلو، ولا إلى الذكر كما كان يذكر الله تعالى؟ قال: هو هذا الحال الذي نحن فيه، حال المحبة هو الحال الأول الذي يحمل المرء على أن يكون كذلك. فإذا أحب ربه تحققت فيه بعض علامات هذه المحبة، فإن هذه العلامات من علامات المحبة هي التي تبين إن سار عليها المرء أنه سار في الطريق المستقيم. جاءه رمضان، جاءه العشر الأوائل من ذي الحجة، جاءته مواسم المغفرة وأيام الرحمة، إذا به تعلو تلك المحبة، فيأخذ قسطا جديدا من محبة الله تعالى يضاف إلى ما عنده من المحبة، فتزداد محبته لله، فيخرج بعد رمضان أشد محبة لا يخرج بعد رمضان أشد تراجعا وأشد نقوصا وأشد تقهقرا عما كان فيه. لا، إن قلبه قبل رمضان كان متشوقا لأيام المغفرة ومواسم الرحمة، فجاءته فزادته هذه المواسم من محبة الله تعالى ومن الإقبال عليه والتعلق به. وانظر إلى من يحب أحدا ترى فيه علامات المحبة التي تكون دليلا على هذا الحال الحسن الذي وصل إليه. وقد يسأل السائل: نود أن نرجع إلى هذا الحال أو نحقق شيئا منه في هذه الأيام قبل أن ينفرط العقد؟ لقد بدأ عقد المؤمنين في الانفراط، وبدأ كما يقولون حبل التقوى في الانقطاع عن الله تعالى، وبدأوا خطوة خطوة إلى الوراء، ومنهم من نزل نزلة واحدة كما كنا نحذر في العيد من أن يوم العيد يوم انتشار الشياطين المصفدة ويوم انتشار المنكرات والمعاصي ويوم قيام المرء بالخروج إلى والانهماك في الدنيا والأهل والأقارب والأرحام، فإذا بقلبه يضعف ويظهر عليه من أول ليلة، فيترك القيام في ليلته الأولى ويترك القرآن والذكر على أمل أنه إن شاء الله ما أن تنتهي أيام العيد حتى يعاود ربه سبحانه وتعالى، تطول هذه الأيام لا يستطيع المعاودة ويقسو قلبه عنها ويضعف هذا القلب، لا يستطيع أن يقاوم من انتقل إليه من معايشة الدنيا والدخول فيها والغفلة عن الآخرة والاستعداد لها، يضعف هذا القلب ولا يزال الضعف مستمرا حتى يجد نفسه في الحالة التي كنا نحذر منها، وهي أنه ماذا أفعل، لقد ساءت الحالة ولا أحس بحلاوة الإيمان ولا أحس بحلاوة الطاعة، ولم أكن كأني لم أفعل شيئا في رمضان إلى آخر تلك الشكوى. فقبل أن يمتد هذا الحال وتطول هذه الفترة التي يفطر فيها المرء ويقل إقباله ونشاطه على الله تعالى، لا بد أن يأخذ حذره لها. أولى هذه الأمور نرجع بها إلى آثار المحبة، لأن آثار المحبة هي الدليل الذي يعين المرء ويقويه على الاستمرار في هذا السير. وأولى آثار هذه المحبة دوام ذكر الله تعالى، فأول ما يبين أو مما يبين محبة الله تعالى هو دوام الذكر. وجدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله تعالى على كل أحواله في كل أحواله، لم نجده صلى الله عليه وسلم يفطر لسانه فضلا عن قلبه عن ذكر الله تعالى وعن اتصال بالله تعالى وعن الثناء على الله تعالى وعلى تسبيح الرب سبحانه وتعالى وتنزيه الرب جل وعلا والاعتراف له بالعاجز والضعف والمسكنة، وأنه لن يقويه أحد إذا لم يقويه ربه سبحانه وتعالى، ولن يعينه أحد إذا لم يعينه ربه جل وعلا. وكان دائما الدعاء: اللهم أعني بعد صلاتي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صلى الله عليه وآله وسلم. فأول ما يعود بالمؤمنين المتقين إذن إلى حديقة التقوى، قل ذلك الذكر الذي يبين هذا الحال من الأنس بالله تعالى، ويبين هذا الحال الثاني الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحب الخلوة بربه لكثرة مناجاته والإقبال عليه، فيغتنم هدوء الليل وصفاء الوقت في الدعاء والصلاة والذكر، وينتظر التنزل أو النزول الإلهي الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يهبط إلى السماء الدنيا إلى آخره، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وكذلك في قول الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فهذان الوصفان من أهم الأوصاف التي يحاول المرء في هذه الأيام أن يعاود نفسه فيها. وقد يقول القائل: كيف يذكر الله تعالى في عمله وشغله؟ قل: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شغلا وأكثر عملا، وكان يفضل المجاهد الذاكر على المجاهد الذي لا يذكر، فما بالك بغير الجهاد؟ يعني كان في أشد حالات التي أنسى فيها المرء نفسه وربه وأنسى كل شيء وهو ملاق قرنه، كما يقول صلوات الله وسلامه عليه، وكما ذكر الرب جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فبينت هذه الآية الكريمة أنه في أحلك الظروف وفي أصعبها وأشدها كان لا يفتر، بل كانوا يتميزون بهذا الحال الحسن. وهذا الحال من أولى الأحوال التي تدل على استمرار علاقة المرء بالله وعلى محبته لربه وعلى عدم فتور ذكره، على عدم فتور لسانه وقلبه عن الله جل وعلا. ثم إن الذكر هو باب الولاية الأعظم لله تعالى، باب الذي يدخل منه أولياء الله جل وعلا وأحباؤه المتقون سبحانه وتعالى، أو الباب الذي إذا سلكه الذاكرون وصلوا إلى ولاية الله تعالى وتقواه، كما ذكرت الآيات في صفات المتقين التي أشرنا كما ذكرنا إلى شيء منها. وهكذا ونحن نقول ذلك، وأهل الإيمان لا زالوا كما هم سامدون، تجدهم عندما تذكر هذه الحالة من حالات الذكر لله تعالى لا تجدهم يتحركون للذكر، لا في خطبة ولا في درس ولا في خروج ولا في دخول، وهو يقول: إن شاء الله عندما يخرج سيذكر الله تعالى، وسيحاول ويأتيه الشيطان وتأتيه المشاغل فيثبت بالذكر، لا يضعف ويقوى عليه الشيطان ويخرجه عن هذا الذكر، مع أنه لو كان في قتال وجهاد ما فتر عن هذا الذكر، لأنه محب لربه متعلق به مقبل عليه، لو قطعوه ما فتر عن ذكره، وما كل لسانه عنه لأن قلبه منشغل به متعلق به، كل همه في الدنيا أن يرضيه وأن يحبه وأن يقبل عليه وأن يقوم في خدمته وأن يكون في شغل الله تعالى وأن يكون من العاملين عنده، كما ذكر الله جل وعلا: ونعم أجر العاملين. فهؤلاء إذا ما تحققوا بذلك تحقق لهم هذا المعنى من معاني الولاية. وهذا الحال من أعلى الأحوال، ولكن المؤمنين كما ذكرنا مطالبون بأن يبدأوا هذا السير من الآن. إذا انشغلوا بذكر الله تعالى إذا بيومهم يوم جميل، يوم الذكر، يوم الإقبال على الله، يوم التعلق بالله تعالى. فإذا جاء ليلهم إذا بهم هذا الذكر يحملهم على هذه الخلوة والمناجاة والاختلاء بالله تبارك وتعالى والانقطاع له واستغلال واغتنام هدوء الليل وصفاء الوقت وإقبال القلب في أن يبسه شكواه وأن يدعوه أن يصلحه وأن يبعد عنه نفسه وشيطانه وهواه وأن يقيه تلك الآفات والمصائب والأخلاق الرديئة التي تمنعه عن الله تعالى، وأن يهيئ له الحال الحسن، وأن يعينه عليه، وأن يوفقه له، وأن يحفظه فيه. إذا بالله تبارك وتعالى لو صادفت ساعة من ساعات الإجابة في هذا الليل، فإن الله جل وعلا يستجيب لك، فزت فوزا عظيما أيها المسكين، وكان ذلك أنسك بالله تعالى. هذا هو الأنس بالله سبحانه وتعالى الذي يبين هذا الحال. وأعلى درجات، وهي قصة رمضان التي نأتي إليها أيضا، وأعلى درجات الذكر والأنس التي ينبغي أن يدمنها المؤمنون اليوم، والتي تعود بهم مرة أخرى إلى حضرة القدس، إلى ربهم جل وعلا وأنسهم به، هو القرآن الكريم. فهو أعلى ما يذكرون به ربهم، وأعلى ما يقبلون به عليه، وأفضل ما يتلون من كلام هو كلام الله جل وعلا. فإن فضغوا من أذكارهم المحدودة المشروطة بأوقاتها، إذا بهم قد استغلوا بقية أوقاتهم في إدمان هذا القرآن. فلعلك إن أردت أن تعاود ما أنت فيه، بل أن تصلح ما أنت فيه، وأن تبدأ سكة الإصلاح مرة أخرى، حتى يكون رمضان، حتى يكون رب رمضان عندك هو رب شوال ورب شعبان ورب بقية الشهور، أن تعاود قضية القرآن الكريم مرة أخرى إدمانا، تلاوة وتدبرا وحفظا وتعلما وتعليما، وأن تترك الهاجر الذي قال فيه المولى، سبحانه وتعالى على لسان الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قد وصفت لك هذه الرشدة الآن في هذه الكلمات، وهي الخلوة لمناجاة الرب، واغتنام هدوء الليل وصفاء الوقت والقلب في الإقبال والدعاء. ووصف لك الذكر على كل حال، واختص من هذا الذكر قراءة القرآن. إن اشتغلت بشيء من ذلك يومك هذا، وعهدت الله تعالى على أن تسير به مبتدئا من ساعتك هذه التي أنت غافل فيها، لا تحرك لسانك بما طلب منك من ذكر، ولا تحرك قلبك بالمحبة والشوق لهذا الذكر، فإنك يوشك أن تعاود رمضان، ويوشك أن تحل عليك مرة أخرى تلك المغفرة عندما يرى ربك سبحانه وتعالى منك هذا الحزن على فوات حظك، على فوات حظك من الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لعلك أيها المسكين السامع المتكلم قد أدركت تشخيص الحالة، وأنها ليست مشكلة أن يأتي رمضان فتخرج من رمضان وقد عدت سيرتك الأولى التي كنت عليها. لا، قد علمت أول تشخيص لهذه الحالة، وهو أن المحبين لا يفطرون في وقتهم، في ليلهم ونهارهم عن ربهم، ولا ينامون عنه ولا يغفلون، وفي نفس الوقت جاءتهم منح الله تعالى، زادتهم من تلك المحبة وزودتهم ذلك الإقبال، وكذلك رفعت تلك الأشواق في قلوبهم إلى هذا الحال الحسن الذي كان عليه أو مما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفت بعد تشخيص الحالة، عرفت شيئا من الطريق الذي تستشفي به من تلك الحالة، وشيئا من الدواء الناجع الذي ينزل على القلب فيزيل قسوته، وعلى اللسان فيرفع غفلته، ويمنع حجبه عن الآخرة فيراها رأي العين، فيزهد في الدنيا ويقبل على الآخرة ويشتاق للقاء الله تعالى. وإذا به إذا وصل إلى هذا الحال رأيته قد استخدم قلبه وبدنه وجوارحه ونفسه وماله وأهله وولده، كل ذلك في العمل لربه في خدمة مولاه سبحانه وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون. وخرجوا عن هذا التكاسل وعن هذا البخل بالوقت والمال، فنحن ولله الحمد أو كل ما شئ إذا قيل لهم عن شيء نقربهم إلى ربهم حسب وقتهم ومالهم وجهدهم، وكأن المال والوقت والجهد هذا ملك لهم خاص، وكأن الله تعالى لم يعطيهم هذا المال وهذا الجهد وأمرهم بأن ينفقوا منه، وإن أنفقوا منه زادهم وبارك لهم فيه وأعطاهم أحسن وأفضل منه، يبخلون على الله تعالى بمال الله تعالى وبما أعطى من وقت وصحة وجهد، ويستسقلون ذلك على أن ينجوا بأنفسهم وأن يكون ذلك سبب رحمتهم وسبب مغفرتهم عند الله تعالى. كنا نود أن نستكمل هذا الجزء، وهو جزء مهم وهو جزء المحبة، ولكن نشير إلى الجزء الآخر المقابل لأنه كذلك مهم، وهو جزء الخوف. بمعنى أن المتقين كما أشرنا تحملهم المحبة في كل أوقاتهم على العبادة والإقبال والمناجاة والذكر، وعلى تحمل المشاق والأذى، لأنهم يحبون ربهم، ومهما بذلوا في سبيل محبوبهم سبحانه وتعالى اعتبروه قليلا في جنب ما أعطاهم وفي جنب ما سيعطيهم سبحانه وتعالى من المغفرة والرحمة والفردوس الأعلى ومجاورة الرب في جنته سبحانه وتعالى. المقابل لذلك هو الخوف. إذا كانت المحبة تحملهم في كل أحوالهم في رمضان وشعبان وشوال أن يكونوا عاملين لله تعالى ساعين إليه لا يفترون عنه، فإن الخوف كذلك يمنعهم ويدفعهم، يمنعهم من مخالفة الرب ومن التكاسل ومن اتباع الشهوات، ويدفعهم في نفس الوقت إلى القيام بأوامره واتباع تعاليمه، لا يفترون عنه لأن الخوف يولد عندهم الحزن. وانظر إلى هذا الحال، تراهم لو خرجوا حزانا خائفين بعد رمضان من أنهم لم يتقبل منهم، أو أنهم بعد رمضان على هذا الحال السيء الذي خرجوا به والحال الذي هم فيه يزداد سوءا، تراهم لو قبضوا على هذا الحال ماذا يكون موقفهم؟ أو لو ختم لهم بهذه الحالة التي هم عليها كيف تكون شناعتهم عند الله تبارك وتعالى، وكيف يرون وبأي وجه يرون صحائفهم ويقفون عند موازينهم التي تزن أعمالهم، أو أن ينتظرون أو أن ينتظروا أخذ صحفهم عند الله. ناهيك عن المرور على الصراط وأهواله، تراهم لو خرجوا وقد علموا أن الله رد أعمالهم ولم يقبلهم، وأن الله جل وعلا حجبهم عنه، وأن الله سبحانه وتعالى لم يرتضهم، لم يرتضي هؤلاء القوم لعبادته ولمحبته وللوقوف بين يديه، تراهم لا يبكون ولا يتأسرون، تراهم يلعبون ويضحكون ويأكلون ويشربون. ولذلك هذه الحالة من حالات الخوف لم نصل بعد إلى درجة من أي من درجاتها، أو إلى أي درجة من درجاتها المعلومة، أن يخاف المرء أن يقبض على ما هو عليه، أن يخاف أن يقفل في وجهه باب التوبة، أن يخاف أن يرد عمله، أن يخاف عذاب الله تعالى وهوله، أن يخاف فضيحة الموقف يوم يقوم الناس لرب العالمين، أن يخاف البعد والطرد عن بابه. فأي خوف من هذه الأنواع قد تسلط على قلبك، وأي خوف من هذه الأنواع قد حملك أيها المسكين السامع المتكلم إلى أن تكون بعد رمضان حزينا باكيا ومتألما، علمت أنك قد خرجت لا حظ لك، لا مغفرة لك، لا رحمة بك مما يرحم به الرحماء أو مما يغفر بها لهؤلاء المغفورين لهم. أين ذلك الحظ الذي أخذت ثم لا تبكي ولا تتأثر؟ فأين خوفك من ربك؟ أين خوفك من الموت؟ أين خوفك من القبر؟ أين خوفك من الحساب؟ أين خوفك من أن تؤخذ بغتة؟ أين خوفك من أن يحال بينك وبين حسن الخاتمة؟ أو أن يختم لك بسوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى على المعصية أو على غيرها؟ أعاذنا الله جل وعلا. من الذي يضمن لنفسه إذن أن يبقى حتى يصلح وأن يبقى حتى يفتح عليه؟ إذا لم يفتح عليه في رمضان، فمتى ينتظر بعد رمضان أن يفتح عليه؟ لقد كانوا يقولون كذلك السلف، كان قولهم من لم يغفر له في رمضان لن يغفر له بعد ذلك. إذا لم يغفر له ويرحم في رمضان في هذا الباب العظيم من أبواب المغفرة والرحمة، يأتيه الشيطان ليقول له بعد رمضان ستكون وستحاول وستفعل، وإن شاء الله سيغفر لك، وإن شاء الله الأحوال هتتحسن، وإن شاء الله الأحوال هتبقى أحسن. كيف إذا لم يغفر في رمضان؟ فمتى يغفر؟ إذا لم تكن أحسن في رمضان فمتى تكون أحسن أيها المسكين؟ ثم يدفعك إلى ترك الخوف مما كان، فلا أنت خائف ولا أنت مهتز ولا أنت باكن. لو قيل لك في الدنيا ستسجن وتعذب وستدفن في قبر أو غير ذلك لكان خوفك شديدا، ولظهرت عليك الصفرة، ولا اصطكت أسنانك، ولا حدث لك ما تعلم مما يحدث في مثل هذه المواقف للناس. فما بالك بما عند الله جل وعلا الذي زلزل الناس بهذا الكلام: يا عبادي فاتقون. ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. فالخوف إذن جزء مهم أن يسيطر على المرء اليوم، أن يسيطر على قلبه وتصرفاته، أنه قد حرم، وأنه قد أبعد، وأنه لم يغفر له، وأنه يشك أن يؤخذ، وأنه يشك أن يموت، وأنه يمكن أن يختم له على هذه الأحوال فليبادر إذن بالتوبة والاستغفار واستدراك ما فات. فلعل هذا البكاء وهذا الخوف إن رآه ربه سبحانه وتعالى عليه ورآه صادقا فيه يخاف ربه ويخشى عذابه ويرجو رحمته ويتململ له، أن ترى الأنبياء والصالحين كانوا أعقل وأفهم، أو هؤلاء الجهلة اليوم نحن وأمثالنا أعقل وأفهم، كانوا أعقل وأفهم لا شك بما بفارق ضخم، وهذا العقل والفهم كان يحملهم على البكاء. ما الذي كان يدعو النبي إلى البكاء صلى الله عليه وسلم؟ كان يصلي بليله ويسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي كان يحمله على ذلك صلوات الله وسلامه عليه؟ وما الذي حملنا نحن اليوم على العكس، على الأكل والشرب والشهوات والنكاح والتعالي والتكبر والمصائب السوداء والآفات العجماء التي نرى اليوم؟ إذن قضية الخوف، وقد يقول المرء لقد صار القلب إلى هذه القسوة التي لا يخاف منها. وضع نفسك اليوم في أنك ستموت وتنتهي وحاسب نفسك وخف، اقرأ سير الصالحين الخائفين ابتداء من الأنبياء والصحابة وغيرهم، وانظر إلى خوفهم وما كانوا عليه، وبذلك تستجلب شيئا من الخوف لقلبك يحملك على المبادرة والمسارعة من ناحية، ومن ناحية أخرى يحملك على الكف عن الغفلة والمعاصي والمكروهات، ويحملك على عدم تضييع وقتك فيما لا يعود عليك بخير في الأولى والآخرة. ترى الخائف يبدو عليه ذلك كل همه أن ينجو من هذا الخوف الذي هو فيه، كل همه أن يرتفع عنه هذا الخوف ليجري إلى منطقة الأمان التي يريد أن يكون فيها آمنا. والله تعالى لا يجمع على عبده خوفين ولا أمنين، فمن خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة، أمنهم يوم الفزع كما يقول سبحانه وتعالى، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ومن أمنه في الدنيا خاف يوم القيامة، وهو الخوف الذي لا مقدر لقدره، لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك المؤمنون مطالبون أن يظهروا هذا الحال أيضا لربهم، وأن يداوموا عليه مع محبتهم لله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا أشد الناس محبة لله، وكانوا في نفس الوقت أشد الناس خوفا لله جل وعلا وخوفا من عذابه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخاف إن عصيت ربي معصية واحدة، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه رشدة اليوم التي لا ينبغي أن يقصر فيها المؤمنون المتقون السامع المتكلم، لا ينبغي أن يأخذوها كما أخذوا أشياء كثيرة من قبل، يسمعون من هنا ويخرجون إلى الدنيا والأهل والأولاد، وإن قيل لهم اجلسوا في بيت الله تعالى لتستعيدوا هذه المعاني وتتحققوا بشيء منها، يقول لك عندي معاد وعندي عزومة وعندي كذا وعندي كذا، ولا يزال يقدم الدنيا ويقدم شهواتها ويقدم مواعيد الناس على نجاته وعلى آخرته وعلى محبته لله وعلى علاقته بالله بغير خوف ولا تردد ولا وجل ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، اللهم انصر دينك، وارفع رايتك، وحكم شريعتك، وانشر رحمتك، واهزم أعداءك أعداء الدين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، وهم المهمومين، وأسر المأسورين، ودين المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، استجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا، واجعله حجة لنا لا علينا، واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.